كف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز أن يمسح على الأسفل. وهذا القول أيسر للناس، هذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، يمسح الكنادر ولا بغى ينام خلعه. على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد، السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، انتهى زمن المسح ما عاد يعيده. وعلى قول الثاني اللي أشرنا إليه، يجوز يمسح على الشراب ولا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، يجوز أن يمسح على الشراب. فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه مرة ثانية أيضا، لأنه لبسهما على طهارة. وهذا أيسر للناس، فمن سلكه، ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن، لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمه الله في النفس منه شيء، يعني كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثاني على الأسفل، هذا محل نظر، لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل. أما إذا كان الإنسان في سعة فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ. لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت أنام أنا أمسح على كنادي، لكن لما بغيت أنام خلعتهن ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس. فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب، يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر، وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة. نعم. نعم.
فوقاني مخرطة.
نعم.
مخرطة.
نعم. لا، هم يرون أنه يصح حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه. هذا مما يدل على مما يؤيد القول الثاني، أن هذين الخفين بمنزلة خف واحد، وأنهما كالظهارة مع البطانة. لا يا أخي، لا، ما هو كلام يسران. أنت تعرف الزربول؟ تعرف الزربول هو يسر كله؟ هنا الظهارة فيه بس على ظهر القدم، اسمها الزربول. هذا موجود عند حتى في لغة الفقهاء يقول الزربول. الزربول غير الزنبور. نعم. لا لا لا، الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرجل، وهذا الصوف يلبس جلد من فوق، جلد طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال، ويخرز
جلود من الفنادق بس جلد.
لا لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه جرابات، يسمونه عندنا جرابات، جراب. أما الزربور فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان يعني عندنا
موجود
من الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال. نعم. عادل
لبس ثم مسح.
نعم. الحكم على المذهب للتحتاني، المذهب إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء أعلى ولا أسفل. وعلى القول الثاني يقولون ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى. نعم.
ها؟ سترة الصلاة يعني قصر الصلاة.
نعم. ما يلزم يخلع، إن شاء خلع وإن شاء لم يخلع. ها؟ اي نعم، لكن اذا عاده لازم يعيده على طهاره، يعني ان كان باقي على طهاره ما يخالف يخلعه ثم اذا انتهى، الا على المذهب فهو اذا خلعه ما عاد يصح المس عليه. نعم والله ورد فيه عن بعض الصحابه رضي الله عنهم، ورد فيه عن بعض الصحابه وحمل عليه حديث امسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثه قال نعم ومشي. قبل الحدث فالحكم للفوقان، وبعده الحكم للتحتان للاسفل، هذا هو المذهب. طيب ذكرنا راي اخر مخرق، لكنهما يعني خرق احدهما يقابل سليم الاخر، يعني قد سترى، فالمذهب لا يجوز مسح عليهما ابدا لا على الاعلى ولا على الاسفل، لان كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يصلح فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعه؟ طيب اذا كان الاعلى سليما والاسفل مخرقا جاز المسح على الاعلى فقط ولا يمكن يمسح على الاسفل؟ قل لا، لان الاسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الاعلى يصح. وان كان بالعكس الاسفل سليما والاعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير اما على الاعلى واما على الاسفل، فصار يخير فيهما اذا كانا سليمين ايش بعد، واذا كان الاسفل السليم يخير فيهما. يمتنع مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلى سليما، يمتنع مسحهما جميعا اذا كانا معيبين، هذا المذهب. والصحيح انهما اذا سترا ولو كان معيبين فانه يجوز المسح عليهما. نعم. ها؟
جعلناها في
الحصة الماضية
ثلاث حالات فقط، يكون أحدهما معيبا والثاني سليما.
إيه أحدهما، بس ما في الصنف. إيه. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، موضع المسح وكيفيته. فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا. إيه وجوبا، لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة، لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها. نعم. قال وظاهر ولا وظاهري؟ بالكسر. طيب اختلفتم، وظاهري بالكسر يعني وأكثر ظاهر، ما هو بيمسح الظاهر كله، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر يعني أعلاه ظاهر القدم دون أسفله وعقبه. بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم، الدليل أن المسح مختص بالظاهر، حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح. وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال، إشكال عظيم، وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ لا، والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر، ظاهر الرأي، ظاهر الرأي، كما قال تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني في ظاهر الأمر. في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة، فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح، ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى، واضح؟ لأن المسح لا, 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 لا يراد به التنظيف والتنقية، يراد به التعبد، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة، لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر، فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثره، يعني مسح علاه. وكيف يمسح علاه؟ يقول من أصابعه إلى ساقه، من أصابع الرجل إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرقة حتى يرى فوق ظهره خطوط الأصابع، خطوط الأصابع، يعني ما هو ابتداء بالراحة، بالأصابع هكذا، من بالأصبع هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعقبه فلا يمسح، لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب. وقوله من أصابعه إلى ساقه، إذا فرضنا أن الخف أكبر من الرجل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخف؟ ها؟ أنتم ما من هذه؟ مو بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها، ولا نقول لا الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع؟ في عندنا ظاهر وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل صغيرة فيه أو كبيرة. وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد الحاجة، فالزائد لا حكم له، ويكون حكم مما يحاذي الأصابع، فأيهما أحوط؟ الأول أحوط، الأول أحوط، فنأخذ به. وقال دون أسفله، ما في سؤال يا جماعة إلا بعد عند آخر الدرس، دون أسفله وعقبه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة، عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة، يمسح من شرح الظهر، وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها جميعا، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة، وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب، الجبيرة مثل اللزقة على الجرح أو الجبس على الكسر أو ما أشبه ذلك، وكذلك اللزقة، نعم، يمسح على جميع الجبيرة. وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ها؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ، لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تمسح، ما كان الرسول يغسل خفيه ولا يغسل، لكن مسح الإمامة ما يريد، لأن حتى الرأس يمسح. كذلك الجبيرة قال: ويمسح عليها. ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة إيش؟ مشقة، عنة ومشقة. كيف نعم؟ وقال بعض أهل العلم توسط، قال: يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، إن أمر يده عليها. نعم، لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح، معناه المسح، وهذا أحوط، هذا أحوط. أنك إذا صار عليك لزقة مثلا على الظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتطهر، خل الماء يمشي عليه لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح يعني. ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، نعم، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عليها. ها؟ وش البين؟ ومن الأمثال المشهورة عندهم: ما يحك ظهرك إلا ظفرك. أنا سمعت ظهرك. الجلد مو بصحيح، الجلد كل شيء نحك. على كل حال، الظاهر إنه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الإنسان، وأنتم شرط على تجربون، لكن في غير هذا الموضع. نعم، طيب. وفهمنا كيفية المسح. صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثر ظاهره وعلى أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعه. فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع. والبحث الثاني ذكرنا في هذا: هل يجزئ الغسل أم لا؟ وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عما عن صفة ما جاء في السنة. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ وش معنى محل الفرض؟ الرجل الفرض أن توصل كلها ولا إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض، مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كله. كذلك في الرأس، لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها، بل يستأنف الطهارة. وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة. أما على القول الثاني فلا ترد هذه المسألة بالنسبة للعمامة. ها؟ أيها المسألة الأولى: إذا ظهر بعض محل الفرق فإنه يستأنف الطهارة. قلت: لو أنه ظهر، لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب، هذا محل بعض محل الفرق. أما لو ظهرت الرجل كله واضح، لكن إذا ظهر بعض محل الفرق كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه. يقول: لأنه زال أثر المسح، لأن ما خلفها من حكم وبعدين التعليل. كذلك لو فرض أن الشراب وش نسميها؟ جورب. أن الجورب ينشق وطلع طرف الإبهام، أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العقب، فإنه يستأنف الطهارة، ينتقض وضوءه ويستأنف الطهارة من جديد. وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل قدميه ثم يلبس. فهمتم الآن؟ طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوءه، أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه. وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، واضح مراده بعد الحدث. أما لو ظهر بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، لا يضر، يلبس ويمشي. يعني بعد الحدث قبل الحدث الأول مثل لبس لصلاة الظهر، لصلاة الصبح لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، في الضحى رأى أنه حر فخلع الخف، وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولا لا؟
يجوز،
لأنه على الطهارة الأولى. لكن كلامه بعد الحدث، بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة ولو أخرج كل الرجل، لو أخرج كل الرجل خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية. نعم، وعللوا ذلك بأنه لا دليل على النقض، لا دليل على النقض. فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته، أجيبه، لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له أين الدليل؟ هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل، ما يجد دليل على ما قال. ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل، بلل كل الشعر مملوء، الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض. وش الفرق؟ لا فرق في الحقيقة. قالوا هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفون، هناك فرق. ما هو الفرق؟ قال لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرع. نعم، وكيف تتسوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير. وش نقول له؟ نقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زال، فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثر في الحكم. المهم أن الذي تعلقت به الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم، نعم، زال، زال وراح، راح من الإنسان، فلا فرق. لكن لو قاسه رجل على أن على من قطعت يده بعد وضوءه يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس، لأن محل الفرض زال بالكلية، صح ولا لا؟ اين والله اعلم. ها، بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهاره او زالت الجبيره او برئ ما تحتها فانه يستأنف الطهاره. طيب، اولا اذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامه، فإذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قالوا في تعليل ذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟ لأن الطهارة زالت، الطهارة زالت بزوال الممسوح، نعم، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض. هذا هو التعليل. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف. طيب بالكم، يعني مثل توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تبطل، لأن العلة وجدت وهي زوال الطهارة في الممسوح فتزول في جميع الأعضاء. وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدميه، يجزئه أن يأصل قدميه، لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه، فيغسل قدميه. القول الثالث في المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه، بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء. لكن كل هذه أو كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب، لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل الموالاة ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة أقوال. القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم، لأننا نقول إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تم الطهارة، أليس كذلك؟ بمقتضى الدليل الشرعي. وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا في الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة. وهذا القول هو الصحيح، ما في أسئلة. ويدله ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا، لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الأصلي والفرعي. قال المؤلف رحمه الله: أو تمت مدته استأنف الطهارة. إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة. مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة 12، إذا صارت الساعة 12 اليوم تمت مدته، فلو كانت الساعة الثانية عشر اليوم وهو على طهارة وأراد أن يصلي الظهر، قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك. لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح. التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ لأنها انتهت مدة المسح صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟ الكلام على التأثير، ولا لا شك أن المدة انتهت، ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا؟ هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم ولا عين والرأس. ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة، فليس المؤقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقضت، المؤقت ما هو؟ المسح. فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح، معروف، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا؟ نعم، قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ الأخير، الأخير. فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد، فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة. وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. ولكن عندنا في مسألة النقض عندنا أصل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه. قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي، فإن الكل فيه جهالة، هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل، وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟ إلا بيقين. وهنا لا يقين، بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح، وهو أنها لا تنتقد الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل. ونحن نقول أي إنسان يأتي بدليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل، لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأن مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن يحللوا لعباد الله ما حرم عليهم، هم أمنا كالوكلاء. ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. طيب، كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة. نعم، إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، إذا كانت في أعضاء الغسل كما لو اغتسل من جنابه ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها، ولا يستأنف الغسل كاملا، لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي. وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء، لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة. هذا خلاصة باب المسح الخفين، وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء: خف وعمامة وجبيرة. والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم، أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة. طيب، هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟
لأنه ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت أكمامه ضيقة فصح يده وأظهر مع جيبه،
أظهره من الأسفل مهم مع الجيب. طيب، هذا دليل صحيح، دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا لم يرد، أن هذا الدليل لم يرد، لم يجوز؟ نعم، لأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فأنا عين الرأس وإلا فلا. على أن قصة الجبة التي أشار إليها رحمك الله واضح. طيب، هل يجوز المسح على المناكير؟ لا، ها؟ ما يجوز، لأنها تشبه الأكمام. طيب، هل يجوز المسح على الهامة؟ ها؟ الهامة تعرفونها؟ أي الهامة حلي من الذهب يربط على الرأس، يشد على الرأس، يجوز؟ يجوز. وأصل ذلك شيئان: الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار، لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة بنزع الخمار، لأنها تربط ببعض الشعر، يدخل الشعر في عرى فيها وشد عليها، هذه واحدة. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم، تلبيد الرأس، وهذا معناه يكون فيه حائل يمنع وصول الماء. لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل، وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل. والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. نعم، الحدث نعم الحدث. وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث، الوضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما نقول طهور للماء الذي يتطهر به، وطهور لنفس الفعل، ونقول سحور لما يتسحر به، وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. نواقض الوضوء هي مفسداته، يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدت، وهي نوعان: نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف. أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر. قال المؤلف: ينقض ما خرج من سبيل. ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول للعموم، كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين واللذان. والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره، مثل من وما وذا وما أشبهه وأل. فهنا يقول: ما خرج من سبيل. قلت إن ما للعموم يشمل كل خارج، ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر. وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو القبل والدبر. وقوله ما خرج، إذا قلنا بأنه عام، يشمل المعتاد وغير المعتاد. المعتاد مثل إيش؟ كالبول والغائط والريح. والريح من الدبر، الريح من الدبر، هذه الثلاث معتادة. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا. فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم، لأن الذي يمكن خروجه من القبل مثلا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم. دم هنا قد يخرج، وهذا شيء يعني واقع، مو شيء مفترض، شيء واقع. المهم أنه شامل لهذا كله، كله ينقض الوضوء. الريح من الدبر معتادة، ومن القبول غير معتادة. ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تنقض الوضوء، ومنهم من يقول إنها لا تنقض الوضوء. وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء، ما أظنها تخرج من الذكر، وربما تخرج لكن يمكنها من أندر النادر. إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج، فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله. ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة. طيب، هل تنقض الحصات إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ تنقض هنا أم تنقض؟ وهذا كثير أيضا، لأن بعض الأحيان يصاب الإنسان بحصب في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من 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 ذكره بدون بول، فهي أيضا ناقضة. طيب، ولو ابتلع الإنسان خرزة فخرجت من دبره، تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء، لأن عام لعموم قوله: ينقض ما خرج من سبيل. هذا الأول، وهذا ثابت بالنص والإجماع، إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف. ثانيا: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج هذه معطوفة على ماء، يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، لا سيما في العصور المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى. نعم، فإذا خرج بول أو غائط، نعم، من أي مكان فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا. سواء كان قليلا أو كثيرا. ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم، فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه، مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، وقال المؤلف: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج ينقض ولا ما ينقض؟ نشوف. طيب، نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خرج من سبيل، إنه يشمل الريح. طيب، خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، لأنه قيده، لأنه قيده بقوله إن كان بولا أو غائطا. وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضا عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريهة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تنقض الوضوء، الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه، لأن مسه لا ينقض الوضوء كما سيأتي. أفهمتم الآن؟ طيب، قال المؤلف: أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط. فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط، أليس كذلك؟ ولأن قليله وكثيره سواء، كلاهما ينقض الوضوء. طيب، فقول المؤلف أو كثيرا، أولا يجب أن نعرف ما هو الكثير. أطلق المؤلف كثيرا، والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل شيء جاء مطلق، جاء مطلقا ولم يقيده الشارع فارجع فيه إلى العرف. فنقول الكثير هنا بحسب العرف. العرف عرف من؟ عرف الناس. إذا قالوا هذا كثير صار كثيرا، وإن قالوا هذا يسير وبسيط صار بسيطا. وقيل إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا، وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا. لكن هذا القول فيه شيء من النظر. ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة، ومن الناس من عنده تهاون. نعم، لو يخرج منه لتر من الدم قال هذا يسير بسيط، لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه، فلا يرى شيئا قليلا أبدا. ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر العرف، وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. ثانيا قوله نجسا، نجسا غيرهما، نجس احترازا من الطاهر، إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوء. مثل إيش؟ كالعرق وكالدمع وكاللعاب، نعم، وكدمع العين إذا صار أبطى يبكي وعيونه كثيرا ما والعارم يعني الغارب الماسل كثير الدم، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيرة ويبطي يصيح ويحصل هذا. نعم المهم كثير، وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق، لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في أيام الصيف، يعني إذا قام من النوم كأنه ما هو سابح، أكثر من سابح، هذا لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأنه طاهر، والمؤلف قيده بقوله ناجسا غيرهما. طيب غيرهما أي غير البول والغائط، فدخل في هذا الدم والقي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج وليس بطاهر. ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من المذهب هو ما سمعته أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل. وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه لاختلاف المخرج، فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه. البول والغائط قليله كثيره ينقض الوضوء لأنه خرج مع المخرج، وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرا. قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة، فقهاء التابعين السبعة المشهورون، نعم مشهورون، وقد جمعوا في بيت أو في بيتين أنشدتكم إياهما سابقا. نعم سمعتم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم أو فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وقد ذكرهم العراقي في ألفيته، ألفيته في المصطلح. الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض صح، وإذا كان الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. أرونا الدليل وعلى العين والرأس. فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم، قاء فتوضأ، ثم نقول إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب. ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أنه ليس للوجوب، وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئا أو رعافا أو جرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر. فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء، صار فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم النقض به. قال: وزوال العقل، زوال العقل، زوال العقل على نوعين: زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون نسأل الله العافية، والثاني تغطية العقل، تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم، مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها، هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعا بالكلية. فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ في خلاف. العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة، 8 مذاهب فيه، هل ينقض ولا ما ينقض، ولا يفصل فيه ولا ما يفصل. ولكن لننظر، الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية، نعم، لأن يحدث ولا يشعر. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب، فحينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره. وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه ناقضا للوضوء، ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء، لكنه مظنة. وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت طاهر، وإلا فلا. زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقد نهائي، وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وكثيرها ناقض. فلو صرع الرجل والعياذ بالله، صرع ثم استيقظ من الصرع، وجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو سكر، وكذلك لو أغمي عليه، سقط من شيء وأغمي عليه، وجب عليه أن يتوضأ. بخلاف النوم فإنه ليس كهذا، ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض. نعم. سد المخرج وانفتح غيره
ما له حكم،
لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج بول أو غائط لا بأس، هذا شيء واضح، لم يثبت له أحكام المعتاد، هذه ذكرناها، فلو لمس لم ينتقض الوضوء. ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدا جامعه لم يجب الغسل. المهم أنه إذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغائط لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقض الوضوء. وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقي، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا. شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا. يقول إن فتحوا مثل فتحة، الأطباء فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها، فهذا ليس كالبول الغائط. وإن كان من أسفل يعني من الأمعاء فهو في حكم البول والغائط. وش رأيكم في هذا؟
جيد
في الواقع، هذا جيد وفقه واضح، بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح، أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب. وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره، قليله وكثيره. طيب نأخذ الدرس الجديد أظن. نعم، لا في زوال العقل. زوال العقل عين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ففي أيضا إذن دليل وتعليل. هل يستثنى من ذلك شيء يا شيبة؟ من زوال العقل يستثنى منه شيء؟
المجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم. ولكن القول الراجح أنه ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال، ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي. لكن هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ اختلف فيه العلماء في ثمانية أقوال لأهل العلم. منهم من يرى أن النوم ناقض مطلقا، يسيره وقليله، وعلى أي صفة كان النائم يقول، لأن هذا حدث، النوم حدث وليس مظنة الحدث، والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبول. ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث، وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث. ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث، مظنة الحدث. فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث. ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد، فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير، واستثنى حالا معينة من أحوال النائم. انتبه، خرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما، فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم، في حق من عدا هذين الاثنين أو ما عدا هاتين الحالين. طيب ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير، فتارة يكون يسيرا في زمنه، يسيرا في زمنه، لكن يغفل، يعني يغفل غفلة كاملة، يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء، أو لو خرج لشمه لأنه استيقظ على طول. وتارة يكون يسيرا في ذاته ومهيته، بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه، يصل مثلا يسمع اللي يتكلمون، نعم، ولو مثلا يكلمه أحد انتبه بأدنى سرعة، ولو حصل منه حدث لا أحس به، هذا اليسير. فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد، إلا يسير من قائم وقاعد فإنه لا يضر. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا ينتقض. وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقض. وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق يعني تنزل هكذا، نعم، في بعض الألفاظ يضطجعون في رواية لأبي داود. فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس. ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نومه ناقضا، وإلا فلا. طيب، لو أن أحدا يصلي وهو ساجد غفى، يعني أحس بنوم خفيف يسير، هل ينتقد وضوءه ولا لا؟ المذهب ينتقد وضوء، لأنه ليس قائما ولا قاعدا. والقول الثاني لا ينتقد إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقد. المؤلف رحمه الله يقول ظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكئ، لأنه إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه، وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه. ولكن الذي رجحناه نسلا من هذه القيود كلها، ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، وإلا فلا، على أي حال كان. نعم نعم،
وهو تقام الصلاة ولا يشعر بعض الناس.
نعم، وش تقول؟ ماذا تقولون في هذا؟ ها؟ الظاهر أن نكلفه بنفسه. مشكلة بيقول لجاره أنت هل أحسيت أني أحدثت؟ وربما أيضا ترى الشم مثل غيره من الحواس، إذا ما حط الإنسان باله يمكن ما يحس.
يكون مستغرقا هذا إذا قيمت الصلاة ولم يشعر شيء. كثير من الناس تقام الصلاة ولا يشعر.
والله الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه، ما دام الإنسان يعرف نفسه أنه لو أحدث لأحس، لأن الصحيح أن النوم مو بنفسه حدث. نعم،
يتكلم عليه جاره وقال أحدث لأنه يغضب، وإذا ما قال شيء فيأخذ على الأصل ما حدث شيء.
يعني لو أحدث
قال له
إيه؟ يعني شلون إيه؟ ممكن راح من غيره وإنسان من الرجل الثاني. نعم، يعني هو الأحسن نعتبره بنفسه. يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره. أولا قال المؤلف مس ذكر، والمس لا بد أن يكون بدون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا، وهذا أظن هو النقل الثالث الرابع. نعم. اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، يعني لو قطع ذكر إنسان مثلا وأخذه شخص ليدفنه مثلا، سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك، المهم أن الذكر غير متصل، فإن مسه لا ينقض الوضوء، ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع. أصلي يقول احترازا من المصنوع ما يسمى ذكر، يسمى صورة ذكر، لكن احترازا من الخنثى ذكره غير أصلي. ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال. استمع الآن، ذكر متصل أصلي، الرابع أن يكون المس باليد، ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه. أي عندكم؟ أي صح. أو قبل، يعني أو مس قبل للمرأة، مس القبل نفسه، ما هو ما حوله.
مذكور رسمه في الكتاب؟
أي لا، ما ذكر أصلي، لا ما ذكر. نعم، مذكور عندكم بالأصل، هو ظهر بالشرح. ها؟ موجود؟ يمكن في بعض النسخ. طيب، المهم إنه لابد أن يكون أصلي، ذكر متصل أصلي أو قبل، يعني قبل امرأة، ونشترط أن يكون أصليا، نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى. وأيضا يقول بظهر كفه أو بطنه، يكون لابد أن يكون المس بالكف، سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضا كذا، بظهره هذا اللي وش نقول ظهر الكف واضح، أو بطنه الراحة وبطون الأصابع، أو حرفه أطرافه، فإن النقض بهذه الأشياء، فإن المس بهذه الأشياء ينقض الوضوء. وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف، ولكننا نقول نعم سنناقش. يقول المؤلف أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل، من خنثى مشكل. الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى، يعني له ذكر وله فرج، ولكنه مشكل، أمره مشكل. كيف مشكل؟ ما ندري، يبول منهما جميعا، وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لا بلحية ولا بغيرها، فهذا يسمى خنثى مشكل، لأنه مشكل علينا أرجل هو أم أنثى. لكن الخنثى المشكل لا بد من مسهما جميعا. ليش؟ لأنه المس واحدا فهو غير أصلي، ما يدرى هل هو ذكر ولا غير ولا زائد، وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو زائد. طيب، الآن انتبه للشروط، كم صارت الشروط؟ ذكر أو قبل، متصل، أصلي، بظاهر الكف أو بطنه أو حرفه. لا، أربعة شروط. لو مسه بغير الكف، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة بالمس إنما تكون باليد. وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء بيده، وهذا واضح فأنه في الكف أو بالكف. واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف. وش الدليل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل؟ الدليل في أحاديث، منها حديث قصة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء، وفي رواية إلى فرجه. والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم. هذا الدليل وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن. أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا، لأن الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا، كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت إليه حتى يكون إيش يقينا معلوما. ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن علي وقال إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وأعل هذا الحديث حديث بصرة بأنه ضعيف، وأن حديث طلق بن علي أحسن منه. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ. وهذا صحيح ولا لا؟ لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب. طيب كيف نجمع؟ قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة. قالوا والتعليل إنما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل، فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك، وحينئذ نعم فلا ينتقض وضوءك. أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك موجودة. فيقول إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب. قالوا وهم يحاجون الحنابلة: ولنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسها لشهوة ينقض، لأنه مظنة الحدث، أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للاستحباب، وحديث طلق الأمر فيه للوجوب. هو سأل عن واجب، قال أعليه الوضوء، كلمة على ظاهرة في الوجوب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه، وعلل بأنه بضعة. وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب، أخذا بعموم حديث من بسرة، وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء لقوله إنما هو أخذا بالتعليل إنما هو بضعة منك. والمسألة فيها احتمال، هذه يعني احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قوي. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، نعم ولو بشهوة، وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضا احتياط. وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق بن علي منسوخ، نكمل البحث بعد أيه ولا إيش؟ عندك مسألة عنده الآن؟ طيب
ظهر الكف،
نعم
والقبل، هذا دليل على ما
قلت، ها؟
دليل في ظهر الكف والقبل، هذا القبل،
أي نعم نعم. أما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم إذا أفضى أحدكم بيده هذا عام، فليتشمل داخل الكف وظاهره. وأما القبل فقالوا إن إحدى روايات حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، والقبل من الفرج.
ها؟ يقولنا
أنه
لشهوة ما
يطلق، هم ما يرون لشهوة، هم يرون النقض مطلقا لشهوة لغير شهوة. قل ادعى قوم أن حديث طلق ابن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بأن طلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد، وهذه الدعوة غير صحيحة، وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهذا مسلم متفق عليه، والجمع هنا ممكن. الثاني، الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ، أن في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور مع علته. ما هي العلة؟ إنما هو بضعة منك. هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه؟ ها؟ لا، ما يمكن. إذن لا يمكن النسخ، وكأن واحدا يهمس يقول يمكن، يعني إذا قطع، وإذا قطع فإذا مسه لا يضر. نعم، على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة. ثالثا، أن أهل العلم يقولون إن النسخ لا، أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، يعني بمعنى أننا إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر، فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم إسلامه؟ الجواب لا، لا، لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غيره من الصحابة أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتأخر إسلام الراوي كما هو معروف عند أهل العلم. وعلى هذا فنعود إلى الجمع، وهو بأحد الوجهين اللذين سمعتموهما، إما أن يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب، يعني هل عليه وجوب الوضوء؟ قال لا ما عليه، لكن لا يمنع أن يكون مستحبا. وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس أي عضو آخر، حديث لا حديث طلق، حديث طلق في من مسه لشهوة لا في من مسه كأي عضو آخر، لأن التعليل إنما هو بضعة منك يدل على أنه إن مسست على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو، وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم. واضح؟ الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المسألة عمليا. عمليا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا، استحب له الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به لكن أرى أنه قوي، وأن الاحتياط أن يتوضأ. طيب، قال المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل مشكل حاله وأمره حكمه، نسأل الله لا يقدره على بني آدم. الخنثى المشكل يعطى أحكام الذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط، فإذا مس الإنسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه لأنه لا يعرف، قد لا يكون ذكرا، هذا قد يكون عضوا زائدا، وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضا لأنه قد يكون الأصلي الذكر والفرج زائد. واضح؟ طيب، إذا مسهما جميعا ينقض، لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعا، لأن أحدهما أصلي قطعا، تمام؟ طيب، حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا، ولا لو مس واحد ثم الثاني كله سواء؟ نعم. قال ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لمس ذكر ذكره، ألها في ذكره يعود على الخنثى، وأنثى قبله، قبله الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال لشهوة فيهما، لشهوة فيهما يعني معناه إذا مس أحد فرجي الخنثى لشهوة، كما قلنا فيما سبق إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعا انتقض. طيب، إذا مس أحدهما لشهوة، إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض. الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوءها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض. قد تقول إن العكس هو الأولى.